بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، ونكمل سلسلة معين النظيره. ما زلنا مع شخصيات إسحاق ورفقة، وكان آخر لقائنا مع تربيتهم لعيسو ويعقوب، والانحرافات اللي حصلت تسببت في أنه عيسو ويعقوب ما طلعوش أصحاب. نرى آخر إصحاح 25 من سفر التكوين، يقول: أحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، أما رفقة فكانت تحب يعقوب، وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. الأسلوب بين الإخوات يدل على سوء تربية على طول. ليه؟ لما يكون أخ راجع تعبان، وأخ بيطبخ أو بيعمل حاجة، وبعدين يستغل موقف تعب أخوه في أنه يساوم، طبعا دي روح تدل على أن ما فيش أخوة خالص، ولا صداقة ولا محبة، في مصالح بتحرك الاتنين. في واحد بيتحرك بشهواته جعان، وفي واحد بيتحرك بكرامته أو مصلحته، والاتنين أسوأ من بعض. فقال: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماضي إلى الموت، لماذا لي بكورية؟ التعبير ده يدل على أنه إسحاق ورفقة أثروا في تربية عيالهم روحيا، لأنه في أتقياء بيهملوا أولادهم في التربية الروحية. يقول لك يتعلموا لوحدهم. يعني يتعلموا لوحدهم؟ طب وأصدقاء السوء؟ طب وعينك عليهم بيكبروا روحيا ولا بيكبروا بس جسديا؟ شايف ابنك بيحب الصلاة زيك ولا مش فارق؟ ما لازم يحب الصلاة زيك. بتقعد معاه تكلمه عن ربنا ولا ده موضوع مش مطروح للكلام؟ واضح ان إسحاق ويعقوب معلوماتهم عن ربنا ضعيفة جدا، وما خدوش روح ابراهيم وإسحاق، وفي الغالب ده نتيجة تقصير شديد في تربية إسحاق ورفقة لأولادهم. لأن عيسو بيقول تعبير بشري أرضي جدا، بيقول: أنا هموت، هاخد من البكورية. هتموت؟ هو أبوك وجدك ما علموكش أن في حاجة اسمها حياة أبدية؟ ده قيل في العهد الجديد عن إبراهيم وإسحاق: كان ينتظران المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبريها هو الله. يعني ما رضيوش يعيشوا بره الخيام لأن عينيهم في السماء. يبقى واضح أنه ما كانش فيه تركيز في التربية. أنا عاوز أستغل الفرصة وأقول: ما تسيبوش الدنيا تاخدكم من تربية أولادكم روحيا. أخطر سنين في التربية الروحية هي أول 5 سنين. ما تستنوش لما الشاب الكنيسة تجري وراه وهو شاب، ده أصعب حاجة. إنما الطفل اتزرع في الكنيسة وحب القداس وحب التناول وحب الشمعة وحب العذراء وحب اللحن وحب الترتيلة وحب الحكايات بتاعة الإنجيل وكل حاجة بنقولها له على شكل حوارات وقصص، وحب أنه يخدم الفقراء وهو طفل صغير ويعمل خير وهو طفل صغير، وشاف أبوه وأمه بيصلوا بانتظام، وشايفهم بيحبوا بعض وبيحترموا بعض، كل ده يسهل علينا جدا تربيته لما يكبر. إنما طفل طلع في بيت ربنا مش موجود فيه، وسيرة ربنا ما بتتسمعش، وحكاوي ربنا ما بتتقالش، يبقى طبيعي هنفاجأ بشخصية صعبة وترويضها صعب. واحد زي يعقوب ربنا عرف يروضه، أما عيسو فرفض أي ترويض واستمر في حياة غير روحية إلى أن هلك. فهنا يقول: لماذا لي بكورية؟ يعني هعمل بها إيه؟ طبعا البكورية معنى من المعاني الروحية، معنى مرتبط بالإيمان، أن البكر كان يأخذ البركة، والبركة تمثل في رضا الله وعلاقة سوية مع الله، ويجي المسيح المخلص منه. فلأن واحد لا ما يفرقش ما غير أكل وشرب، يقول لك بركة إيه وبكورية إيه؟ أنا بتاع الكلام ده، أنا عاوز أكل. طبعا الشخصية من النوع ده في بيت إسحاق ورفقة حاجة نشاذ، يعني إزاي أب وأم حلوين كده يطلعوا ولد زي كده؟ العيب عليهم برضه. فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. هنا يعقوب استغل الفرصة واشترى البكورية. طبعا ده اسلوب وحش برضه، وما هوش روحي. حتى لو الغرض انه يوصل للبكورية هو الحقيقة في الوقت ده ما كانش غلط كويس، هو عاوز عمل على انه هو الاكبر بكورية، يعني انا الاكبر، لكن هو ما بصلهاش من زاوية روحية، وبرضو ده نابع من التمييز اللي حاصل في التربية، وان يعقوب يمكن اكثر ذكاء او مكرا من عيسو. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. يبقى هنا تشخيص القطية دي ايه؟ احتقر عيسو البكورية. المؤسف في القصة ان ما سمعناش الأب ولا الأم اتدخلوا في المشكلة دي. وهنا عاوز اقول لكم حاجة مهمة، لما الأب والأم يسكتوا على وضع غلط، الوضع الغلط يتفاقم. داود هنشوفه بعد لو ربنا ادانا عمره وكملنا السلسلة، سكت على جريمة أمنون وثمار، وأمنون اعتدى على ثمار وسكت، حزن واتضايق وكتم في نفسه، لكن ما خدش موقف. كانت النتيجة المؤسفة أن أبشالوم انتقم لأخته وقتل أمنون. لو كان داود اتصرف كأب وخد موقف شديد وحاسم من خطأ من ولاده، يمكن البيت ده كان مشي كويس. كون إسحاق شايف ان يعقوب بيشتري البكورية، كان لازم يؤاخذ الاتنين، كان لازم ياخد موقف، كان لازم يربي، انما ظل إسحاق سلبا ما بيعملش دوره، ورفقة سايبة الموضوع، ويمكن مبسوطة ان يعقوب خد حاجة مش بتاعته، وبالتالي الموقف تفاقم. بعد كده يتقال كان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطيني إلى جرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر. يبقى كان إسحاق هيعمل نفس الغلطة اللي عملها إبراهيم زمان، ينزل مصر من غير إذن ربنا، فربنا قال له لا، أما تنزلش مصر، مجاعة أو مش مجاعة أنا هقدر أعولك، لكن ما تعولش أنت الهم لدرجة تاخد قرار ما ترجعش فيه لربنا. تغرف في هذه الأرض فأكون معك وأباركك. وبعدين يقول فأقام إسحاق في جرار، وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي. برضو أعلق على الحتة دي لأن احنا علقنا عليها لو تذكروا في إبراهيم وسارة، لأنها تكررت هنا. كون راجل يخجل أنه يعترف بمراته كأنها مراته، لا يفتخر بزوجته، ده شيء مهين جدا للزوجة. لازم كل راجل يفتخر بزوجته مهما كانت عيوبها، وما يبقاش بيخاف من المسؤولية عن مراته، لأن ده أهم حقوقها عليه أنه يكون مسؤول عنها. دي علامة من علامات الرجولة، أنه يتصدر للمشاكل وأنه مسؤول عن مراته. إنما لما قال هي أختي، هو تبرأ من دور الزوج وسابها كده فريسة للرجال، بطريقة الحقيقة لا تليق بأي شخص عارف المبادئ الروحية أو حتى المبادئ الإنسانية العادية. وده يدل على أن في نقاط ضعف حتى في شخصية إسحاق، بالرغم أن احنا شفناه رجل صلاة، وأنه إنسان بسيط، وأنه مطيع جدا لوالديه، وأنه بيحب التأمل. للأسف ما فيش إنسان كامل، هو كمان في نقطة ضعف زي الخوف، وفي نقطة سلبية حتى في تربية أولاده، وظهرت كمان في موقفه من حكاية رفقة دي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث اصطالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من القوة، ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك، فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. هنا اللي علمه الأدب يعني وصلح له مفاهيمه راجل علماني، راجل من الدنيا، قال له عيب عليك تعمل كده، وإذا كان حد يعني غلط بعد كده هتبقى مين المسؤول، أنت ولا هو؟ ليه تعمل كده وليه تقول كده؟ وأبي مالك طلع راجل وقال لهم إياكوا حد يقرب من الست دي، دي مرات أبو إسحاق. لكن طبعا شيء مهين في العلاقة بين أن راجل لا يفتخر بزوجته وهي امرأة فاضلة زي رفقة مهما كانت عيوبها، وأنها تقبل هذا الترك. وبمناسبة الترك خليني أفتح نقطة حساسة شوية، أرجوكم يا رجالة يا أباط بلاش تغيبوا عن بيوتكم كتير، لأنه لما بتسيب مراتك وكأنها مش مسؤولة منك أنت بتعرضها لمشاكل كتير أوي، مشاكل نفسية، مشاكل في التعامل من المجتمع. في فرق بين واحدة اترملت غصب عنها بسماح من الله تجاهد وتمسك في ربنا كعريس ليها، إنما واحدة يبقى جوزها عايش وهو يهملها ويسافر بالسنين، أو يعني كأنه ما يعرفهاش كزوجته. الحقيقة ده يعرضها أنها تكون فريسة للذئاب، وللأسف ده موجود في بلادنا بشكل أو بآخر. فإحنا نحب دايما العيلة تبقى عايشة مع بعض، والراجل ومراته يبقوا دايما معروفين كزوجين متحابين متقاربين مترابطين ببعض طول الوقت. لكن هذا التباعد يتسبب في مشاكل ضخمة جدا قد ينتج عنها دخول الشيطان في العلاقة. بعد كده نسمع حكايات أبونا إسحاق، وأبونا إسحاق حكايته جميلة من ناحية الخير بقى، لأن أبونا إسحاق منين ما يزرع ربنا يديله 100 ضعف، فاللي حصل أنه أصبح مطمع من المنطقة. هنا لأننا موضوعنا على الجواز أكتر، عاوز أقول بس أن مرات أبونا إسحاق رفقة ومنها رفقة ما كانتش بتقويه في الغلط، كانت تقويه دايما في الصح. أبونا إسحاق يتسم بصفة مثالية جدا، أنه مسالم، يحفر بير، يجوا الفلسطينيين يحطوا ايديهم على البير يقول لهم خلاص حلال عليكم، ياخد بعضه ويسحف على منطقة تانية ويحفر بير جديد. لو رفقة دي ست شرانية شوية أو صعبة شوية كانت قوته أنه يتعارك معاهم وأنه إيه يقف لهم وقفة جامدة، وكانت ممكن تبقى الحكاية حروب. وفي زوجات تتسبب في مشاكل لأزواجها بأن هي اللي تكون عدوانية شوية أو لا تقبل التسامح، يبقى الزوج طيب ومتسامح وهي اللي مش قابلة ده. الحياة ده خطأ. أمنا رفقة كانت ماشية ورا جوزها في الحتة دي، حتى وهو بيتنازل عن حقه هي كانت قنوعة وراضية وبتشكر ربنا وماشية وراه. الحقيقة من بير لبير لبير بقى أصبح أغنى واحد في المنطقة، وكل المنطقة بتعمل له 100 حساب بالرغم أنه هو تنازل عن حقوق كثيرة. وشاف المسيح بسبب عملية الترك دي والمسالمة والتسامح ربنا ظهر له نفسه عشان يشجعه على هذا الأسلوب من الحياة. أتمنى أن الزوجة المسيحية تشجع جوزها على التسامح، ما تشجعهوش على الانتقام، تشجعه على الغفران، على التفكير المسيحي، تتهون عليه لما يتظلم، مش تقويه في الظلم على انه ينتقم وانه يؤذي ويرد الاذيه باذيه. لانه الراجل مفيش راجل ما بيتاثرش بكلام مراته، والزوجه اكبر مؤثر على زوجها. اذا كانت هي انسانه تقيه ممكن حتى في لحظه انفعال هي اللي تهديه وتبرده وتظبط اتجاهاته، وفي لحظة غضب منها هي اللي ممكن تدفعه في طريق يدفع ثمن غالي قوي بعد كده. الملاحظ في القصة دي ان كانت رفقة مشاركة لأبونا إسحاق في كل التنازلات والانجازات الروحية اللي عملها، لدرجة انه زي ما بقولت لكم صعد من هناك الى بئر السبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله ابراهيم ابيك لا تخف لاني معك. ظهر له المسيح وقال له ما تخافش. هنا ما تخافش يعني ايه؟ ما تخافش من انك بتسيب حقك كأنك خسران، لا حبيبي انت كسبان. ما تخافش لما تتنازل وتمشي ورا المسيح، انت مش كده بتضيع حقك، انت بتاخد اكتر من حقك عند ربنا، وانت هتكسب بطريقة اخرى مضاعفة لانك مشيت ورا وصية ربنا. فبيقول له ما تخافش، زي ما اشتغلت مع ابوك ابراهيم انا شغال معاك، وباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب. في نفس الوقت ده الكتاب بيذكر أن عيسو اتخذ زوجة يهودت ابنة بيري الحسي. هنا الحسي من الحسيين، والحسيين دول قبائل كنعانية. هنا واضح بقى أنه إيه؟ أن عيسو تجاوز الخط. فاكرين قصة زواج إسحاق؟ كان في إصرار من أبونا إبراهيم أن إسحاق يتجوز من العيلة عشان تبقى بنت ربنا. هنا ابن إسحاق اللي هو عيسو اللي كان في الأول البكر اتجوز كنعانية أممية، وده كده طلعوا بره الخط خالص للأسف. لسه يعقوب ما اتجوزش انتوا عارفين، لكن ده يدل على انه ما ترباش عيسو صح، لانه لو كان اتربى صح كان يبقى حريص انه ما ياخدش غير من نفس العيلة بنفس الخط بنفس المبادئ اللي اتفقنا عليه. خد زوجة اسمها يهوديت بنت بيري الحسي، وبسمة بنت ايلون الحسي، اتجوز اتنين من الحسيين اللي هم قبائل وثنية، فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة. هنا اتكلم بقى عن اختيار شاب لزوجته دون رضا اهله، تعبير جميل قاله كتاب مرارة نفس لإسحاق ورفقة. ارجوكم يا شباب لا تتجاهلوا رأي الكبار، مش بنقول لازم تاخدوا بكلامهم عمياني، لكن أبوك وأمك لازم يكونوا راضيين على اختيارك، مباركين الاختيار، فرحتهم وهم شايفينك سعيد في جوازك، فما تتجاهلش الرأي، خد ودي اتناقش. لكن للأسف عادة بيطلع رأي الكبار أفضل من رأي الشباب، مش بقولها بدون استثناءات، أحيانا يكون الكبار برضو متطرفين في حكمه، لكن عموما النسبة الأكبر يبقى الشاب مندفع ورا مشاعره والكبار عاقلين في نظرته ويقولوا له بلاش يا ابني انت ماشي ورا قلبك، البنت دي مش بتاعتنا مش من بنات ربنا، فكر تاني طول بالك. للأسف في شباب يتجاهل كل الكلام ده ويحصل زي ما حصل في الحالة دي، تكون هذه الزوجة مرارة نفس لإسحاق ورفقة. وهنا ساعات ندفع ثمن التربية الخطأ في المستقبل، ما كانوش يتصوروا إسحاق ورفقة أن عيسو الطفل الصغير اللي خدوه دي من ربنا هيبقى سبب مرارة نفس ليهم، وهو يتزوج بامرأة وثنية لا يعنيها خالص عبادة الله ولا المذبح ولا بيت عيل ولا كل الكلام الروحي اللي عايش في إسحاق ورفقة. يا شباب احترموا رأي والديكم، اسمعوا لهم، فكروا في اللي بيقولوه، خدوا ودوا اتناقشوا، لكن ما تاخدوش خطوة جد من غير رضا الوالدين. وانتوا الوالدين برضو ارجوكم احترموا حرية اولادكم، ناقشوهم، فكروا معاهم، قولوا رأيكم، لكن ما تجبروهمش على اختيار، خلي الاختيار النهائي هو حريتهم الشخصية. يحصل مشكلة اخرى في بيت إسحاق ورفقة، ما زلنا بنعلق على الزواج المثالي المسيحي وأخطاء هذا الزواج أحيانا اللي حصل حتى في بيوت قديسين. إسحاق ورفقة يبدو ما بقوش متفقين في كل حاجة، فلقينا ابونا إسحاق جاب عيسو من غير ما يقول لرفقة، قال له يا ابني عاوز بقى ايه أدعي لك بالبركة لحسن أنا عجزت، وايه تاخد البركة قبل ما موت. رفقة سمعت، يبقى واضح انه مش عيسو متفق مع رفقة يقول لها انا الاسبوع ده بقى ايه هعمل طقس البركة اللي لازم اسلمه لابني، لانه كانت ممكن لو هم اصحاب رفقة واسحاق يتناقش تقول له لا طب ما هو عيسو ما كانش محترم البكورية ما يحقلوش البركة. انما واضح ان في تباعد نفسي بين الزوجين على كبر، يعني اسحاق ورفقة ابتدوا حلوين قوي، لكن في الاخر موضوع خطير زي كده مش بيتفهموا فيه، كل واحد بيفكر مع نفسه وكأنه غريب عن التاني. رفقة كمان اتصرفت تصرف الحقيقة يعني بعيد تماما عن الحكمة الروحية وعن حتى المبادئ والأخلاق العالية. رفقة سمعت زي اللي جسست انه إسحاق بيقول لعيسو يلا روح هات لي صدى حلو عشان ادعي لك بالبركة، فتآمرت. بتتآمر على مين؟ بتتآمر على جوزها وابنها لصالح ابنها الثاني. فينك يا رفقة من زمان، ده انت كنت انسانة طيبة جدا وسخية وبتاعت صلاة ووديعة، اللي جرالك؟ هل ممكن واحد يبدأ بتقوى وينتهي كده بعيوب شديدة؟ ممكن، لان بعض الناس بتعتقد ان الانسان لا يمكن يتغير للأسوأ. لا ممكن، زي ما كل انسان ممكن يتوب ويتقدم روحيا، للأسف في ناس بتبتدي كويس وبتنزل، وعشان كده ربنا يسوع ادانا مثل بتاع في ناس ابتدت ولم تقدر ان تكمل. يهوذا ابتدى كويس لكن انتهى وحش، شاول الملك ابتدى كويس وانتهى وحش. طيب صحيح رفقة أكيد تابت واستحقت الحياة الأبدية، لكن المرحلة دي كان فيها خطأ كبير قوي من أمنا رفقة. أهم خطأ هنا هو عدم احترام الزوج. مهما كبرته تفضلي تحترمي زوجك، وما ينفعش أبدا تتأمري عليه أو تبقي مش بتكشفي اللي جواكي ليه. ده جوزك اللي بقالكم مع بعض 40-50 سنة، لازم تحترميه. مش معنى ان القرار اللي بيقوله مش عاجبك ان احنا نتخطاه بطريقة غير مباشرة. دي تسببت في كارثة في البيت الحركة دي، ان رفقة خططت كأنها هي اللي هتعمل اللي في دماغها، وكأن اسحاق ده بيقول كلام خلاص يعني راجل بيخرف. فراحت جابت يعقوب وقالت له بص يا ابني بقى، احنا لازم نستفيد بالموضوع ده. وبالرغم من ايمانها ان الكلمتين اللي هيقولهم اسحاق هيبقى فيهم بركة، طب دي مش اولى بيكي انك تحترمي الراجل ده؟ يعني انت تؤمني ان الدعوة اللي هتطلع من بقه ربنا هينفذها، طب ده يعني يستحق كل اجلال واعتبار اذا كان كلامه عند ربنا قد كده يعني معتبر. ازاي يعني تتصوري ان انت هتتخطي القواعد وانك انت هتمشي اللي في دماغك؟ فجابت يعقوب قالت له بص بقى، انت تعمل نفسك عيسو وتدخل تاخد انت البركة. يعقوب لانه برضو للأسف الكلام جه على هواه، لان يعقوب برضو في عيوب، وهو ما ترباش كويس قوي برضو، فمش يقول لها لا عيب، ازاي هنضحك على بابا، انا هاخد حاجة مش بتاعتي، ما عملش كده. قال لها لحسن ابويا يعرف ويديني لعنة بدل بركة، يعني اذا هي عجبها الفكرة بس خايف. واضح ان الاتنين بيتكلموا لغة غير روحية. فمش تقول له ايوة معاك حق يا ابني لحسن نطلع منها بلعنة بلاش، تقول له لعنتك علي يا ابني. لعنتك علي يعني هو كلام، بس هي تقصد ايه؟ ما يهمكش، هنكمل المؤامرة وهنكمل الخديعة. ازاي زوجة تقوي ولادها على ابوهم؟ حتى لو الاب في غلط، حتى لو الزوج في عيوب، انت كأم فاضلة تخلي عيالك يحترم ابوهم وتحترميه عشان يطلعوا بيحترموه مهما كانت عيوبه. لان الولد اللي امه هتشجعه على عدم احترام ابوه مش هيحترم امه في الاخر لازم، والولد اللي هيطلع بيغش ابوه مفيش اي حاجة هتحكمه بعد كده. وطبعا كلكم عارفين ان يعقوب بالذات عاش حياة مأساوية بسبب الحركة دي، وان ولاده ضحكوا عليه بعد كده وسخروا منه في قصة يوسف لما قالوا له يوسف مات. فيعقوب دفع ثمن غالي جدا للقصة دي. لكن المؤامرة اللي بتحاك ما بين أم وابنها ضد الأب والابن، كأن البيت ده بقى معركة وبقوا فريقين وانتهت قصة الحب اللي بتجمعهم، احترام الزوجين، التفاهم والصداقة بين الزوجين، كل المبادئ الحلوة دي انهارت في اللحظة دي. عارفين بقية القصة؟ يعقوب فعلا سمع كلام مامته ولبس لبس عيسو وحط شوية شعر عشان أخوه مشعر شوية، إنما اللي نسي يعمله إنه يغير صوته لأنه هو حس عيسو غير حس يعقوب. ونسي كمان إن الراجل العجوز الأعمى بيميز الصوت كويس أوي. فلما دخل وقال له أنا ابنك عيسو، قال له أنت جيت بسرعة إزاي وهو عمال يسمع صوته؟ فقال له ما ربنا بقى سهل لي وبتاع. قال له الصوت صوت يعقوب، فقفشه. انما يعقوب بمنتهى الجساره والطمع يقول له لا طبعا انا عيسو، فيقول له طب هات ابوسك كده ويحسس عليه، فيلاقيه مشعر ما يضرش في باله ان المؤامره الى هذه الحد متكامله يعني، فيبتدي يدعي له. واحد يقول طب ليه ربنا تمم الدعوات دي؟ ما هو كان ممكن ربنا ما يقبلش كل ده، لان كل ده مبني على خداع. هو في حقيقة أخرى مش عاوزين ننساها، إن عيسو ما يستاهلش البركة، لأن عيسو بيعها من سنين. عيسو مش مقدر ربنا، عيسو ارتبط بوثنيات، هياخد بركة إزاي؟ عيسو واحد اشترى الدنيا ومش عاوز حاجة غير الدنيا، فالبركة بمعناها المثالي إنه يكون جد للمسيح ما يستاهلهاش طبعا. وبالتالي حتى لو يعقوب في عيوب هياخد على دماغه ويتأدب، لكن لأنه بالتوبة هيرجع ويستحق البركة دي. فإذا هما الاثنين ما يستاهلوش، لكن عيسو بالأولى احتقر البكورية واحتقر معها البركة فما يستاهلهاش. فربنا هنا حتى مع أخطائنا البشرية له يد في المسائل ولو قراره النهائي. فهنا يعقوب نال البركة ولو بدون استحقاق، لأن عيسو لم يستحقها بالأولى، وبالتالي يعقوب البركة بتاعته ما كانتش سهلة في الدنيا، ما خدش حياة سهلة على الأرض. يعني اللي عيسو كان مشتهيه حياة سهلة في الدنيا خدها، لكن ما خدش الحياة الأبدية لأنه ما عرفش المسيح. أما يعقوب خد مرار في الدنيا، لكن خد الحياة الأبدية لأنه كمل جهاده وعرف المسيح بعد كده عن قرب، وعاش حياة مقدسة واحتمل الآلام بشكر، وبالتالي رجع للمسار الطبيعي إبراهيم إسحاق يعقوب. قصة إسحاق ورفقة على قد ما ابتدت قصة مثالية جميلة، على قد ما فيها أمور محزنة تخلينا نخاف. الزوجين اللي يحفظهم علاقتهم بربنا وعلاقتهم ببعض، يفضلوا أصدقاء طول العمر، يحترموا بعض جدا، سرهم مع بعض، يتفقوا على تربية الأولاد، يكونوا عادلين جدا في أحكامهم مع أولادهم ومع كل الناس. بكده يستمر البيت المسيحي بيت بركة، بيت صلاة، بيت سلام. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.